إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك المظلومين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا
وأنت لنا في النائبات عصام. من خلال هذه الآية المباركة
يكون حديثنا هذه الليلة في نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان المقصود من الأمة الوسط، والنقطة الثانية في بيان المقصود من مقام الشاهدية، والنقطة الثالثة في بيان أهمية الاعتقاد بمقام الشاهدية في حياة الإنسان. أما ما يتعلق بالنقطة الأولى وهي بيان المقصود من الأمة الوسط، الآية المباركة عندما تقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. من هو المقصود بالأمة الوسط؟ الأمة الوسط من هم؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا، من هو المخاطب في الآية المباركة؟ هنا عندنا رأيان. الرأي الأول وهو الذي ذهب إليه الكثير من المفسرين، قالوا المراد من الأمة الوسط هي أمة النبي صلى الله عليه وآله، باعتبار أن أمة النبي صلى الله عليه وآله تعيش على ضوء النظرية الوسطية. الإسلام جاء وبنى منهجه على الوسطية في السلوك، في الجانب الروحي، في الجانب الأخلاقي، في الجانب العقائدي، بنى الإسلام منهجه على الوسطية وعلى الاتزان. في الجانب الروحي رفض الرهبانية ورفض تهميش الروح من ناحية أخرى. في الجانب العقائدي رفض الغلو ورفض التقصير، رفض الجبر ورفض التفويض. إذن الإسلام بنى منهجه المعرفي العقائدي، بنى منظومته الفكرية والمعرفية على الوسطية على الاتزان. فهنا القرآن يقول وجعلناكم أمة وسطا، يعني أنتم يا أمة النبي صلى الله عليه وآله جعلناكم أمة وسطا في سائر الأمور في مختلف المجالات. هذا رأيه، هذا الرأي عندنا مرفوض. لماذا؟ لأننا نقول لا مناسبة بين كون الأمة تعيش الوسطية وبين كونها مؤهلة لماذا؟ للشهادة. الآية ربطت بين المعنيين، قالت وكذلك جعلناكم أمة وسطا لماذا؟ لتكونوا شهداء. كون الأمة تعيش الحالة الوسطية لا يعني بأنها مؤهلة للشهادة، لا تلازم بين ذلك وبين التأهل للشهادة. تأهل للشهادة يحتاج إلى مقدمات أخرى، أما مجرد كون الأمة تعيش الحالة الوسطية هذا لا يؤهلها للشهادة، ولا مناسبة بين هذا المعنى وبين التأهل للشهادة. إذن هذا المعنى عندنا مرفوض. الرأي الثاني، المعنى الثاني، هو الذي يطرحه المحققون من مفسري علماء الشيعة، لأن المفسرين المحققين تنفرد بهم الشيعة فقط، يعني أناس فسروا القرآن بالتحقيق، فسروا القرآن على ضوء الضوابط العلمية والمعرفية في الفلسفة في الأصول في الفقه، هم علماء الشيعة فقط. المحققون من علمائنا يقولون ليس المراد من الأمة الوسط مجموع الأمة، بل المراد من الأمة الوسط فئة خاصة من أمة النبي صلى الله عليه وآله. المراد من الأمة الوسط وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس،
المراد من الأمة الوسط فئة خاصة. ليش المراد من الأمة الوسط فئة خاصة؟ خل أبين لك لأمره. الأمر الأول، القرآن عندما نتتبع استعمالاته، عندما نتتبع الآيات القرآنية، القرآن في أكثر آياته ذم أكثر الأمة، تارة يصفهم بأنهم لا يعقلون، تارة يصفهم بأنهم لا يعلمون، تارة يقول وأكثرهم الجاهلون، تارة يقول وأكثرهم الفاسقون. القرآن في أكثر آياته ذم الأكثرية من الأمة، لا يعلمون، لا يشكرون، لا يؤمنون، لا يعقلون. دائما ما كان يذم الكثرة من الأمة. إذا كان هذا هو حال الأكثرية، أكثرية الأمة بنظر القرآن لا يعقلون، لا يؤمنون، لا يعلمون، كيف يكونون مؤهلين للشهادة؟ كيف يجعلهم الله شهداء على الناس وهم فيما هم فيه من قلة العلم وقلة الإيمان وقلة التعقل؟ إذن هذا يؤكد على أن المقصود من الأمة الوسط ليس هو ماذا؟ ليس هو مجموع الأمة، لأن أكثر الأمة كما وصفهم القرآن لا يعقلون، لا يؤمنون، لا يشكرون، وهكذا. هذا واحد. اثنين، تأملوا أيها الإخوة، الشهادة أنا عندما يجعلني الله شاهدا علي لا بد أن أكون مطلعا ومحيطا بأعمالك، بأفكارك، بجوارحك، بجوارحك، لا بد أن تكون عندي إحاطة علمية، إحاطة حضورية، إحاطة معنوية بجميع أعمال المشهود عليه الجوانحية والجوارحية. وإلا شلون أنا أشهد عندما أأتي بين يدي الله ويطلب مني الشهادة على فلان وأنا جاهل بحاله؟ كيف أشهد عليه؟ إذن الشاهد لابد أن تكون عنده إحاطة علمية، إحاطة حضورية بجميع أعمال المشهود عليه الجوانحية والجوارحية. هذا لمن يتيسر؟ لكل الناس؟ كل الناس عندهم إحاطة حضورية وإحاطة علمية بأعمال غيرهم؟ كلا، ليس ذلك يتيسر إلا لفئة قليلة وهم محمد وآل محمد. المقصود من الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، المقصود فئة خاصة. من هذه الفئة الخاصة؟ الإمام الصادق عليه السلام يسأله بريد العجلي، يقول له يا ابن رسول الله، الله سبحانه وتعالى يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني من بذلك؟ قال نحن الأمة الوسط، ونحن شهداء الله على خلقه وحججه في أرضه صلوات الله وسلامه عليه. الأمة الوسط هم الذين لهم إحاطة حضورية بجميع أفعال العباد حتى يشهدوا عليها، وليس ذلك إلا لأهل البيت عليهم السلام. من يكون شاهدا على أفعال العباد؟ يزيد بن معاوية، عمر بن سعد، شمر بن ذي الجوشن، جلاوزة التاريخ. الإمام الصادق عليه السلام يدخل عليه يوم من الأيام أحد الرواة يقول له يا ابن رسول الله بالله فسر لها الآية وجعلناكم أمة وسطا، إن شاء الله احنا المقصودين من أمة الوسط، بشرني يا ابن رسول الله. تفت له الإمام قال لم يعن الله بها جميع أهل القبلة من الموحدين. شوف لاحظ شو يقول الإمام، أتترى من لا تجوز شهادته في الدنيا على طاع تمر او حزمة بقل يطلب الله شهادته يوم القيامة؟ ما يقبل ما تقبل منه الشهادة على طاع تمر، ما تقبل منه الشهادة على حزمة بقل، الله يطلب شهادته يوم القيامة؟ هذا ليس بمعقول. اذا ليس المقصود من الامة الوسط جميع الامة، بل المقصود فئة خاصة وهم اهل البيت عليهم السلام. هذا ما يعود الى النقطة الاولى. النقطة الثانية من حديثنا هي بيان المقصود من مقام الشاهدية. نحن الشيعة من جملة ما نعتقده في الأئمة عليهم السلام، نعتقد بأن المعصومين لهم مقام الشاهدية. شنو يعني المعصوم له مقام الشاهدية؟ لما نقول المعصوم له مقام الشاهدية يعني ماذا؟ لما الإمام يقول نحن الأمة الوسطى ونحن شهداء الله على خلقه، شنو المقصود من مقام الشاهدية؟ هذا ركزت عليه الروايات كثيرا، أن الأئمة لهم مقام الشاهدية. الآية المباركة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الله يقول بأن أعمالكم سيطلع عليها المؤمنون. من هم؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول هم الأئمة الذين يرون أعمال العباد. مقام الشاهدية يعني بأن المعصوم عليه السلام ابتداء برسول الله، مرورا بعلي والصديقة الزهراء، انتهاء بالإمام الحجة، المعصوم تعرض عليه أعمال العباد بجميع دقائقها، بجميع تفاصيلها، بجميع جزئياتها، كل أعمال العباد الجوانحية التي داخل النفس والجوارحية التي يقوم بها في الخارج، كل أعمال العباد تعرض على الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. مقام الشاهدية يعني هذا. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال إن معاشر الأئمة تعرض علينا أعمال شيعتنا صباحا ومساء، فما كان فيها من التقصير سألنا الله الصفح لصاحبه، وما كان فيها من العلو سألنا الله الشكر لصاحبه. جميع أعمالكم، جميع أعمالنا بجميع دقائقها، تفاصيلها، جزئياتها تعرض على الأئمة المعصومين عليهم السلام. هذا المقام، مقام الشاهدية الذي نعتقد بوجوده عند المعصومين، يرتكز على عنصرين أساسيين. العنصر الأول هو عنصر العلم. المعصوم لا يمكن أن يكون شاهدا على أعمالنا إلا إذا كان عالما بها. لذلك وردت الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول في الحديث عن الإمام، يقول فإذا مضى الإمام الذي كان من قبله، توفى أمير المؤمنين وصار الإمام الحسن، فإذا مضى الإمام الذي كان من قبله رفع لهذا، يعني الإمام الحاضر، رفع لهذا منارا من نور ينظر فيه جميع أعمال الخلائق. صلوا على محمد وعلى الإمام في الرواية، هو عبارة عن حالة الانكشاف وعبارة عن حالة الإحاطة التامة للمعصوم عليه السلام بجميع عوالم الملك والملكوت، فيرى جميع أعمال الخلائق بكل دقائقها وتفاصيلها. وما لم يكن الإمام عالما لا يمكن أن يؤهل للشهادة. أول عنصر من عناصر مقام الشاهدية أن يكون الإمام عالما، هذا عنصر. العنصر الثاني العصمة. لماذا العصمة؟ لأن الشاهد يطلب منه أن تكون شهادته دقيقة على طبق الضوابط، لا يشتبه فيها ولا يخطئ فيها، فلا بد أن يكون معصوما حتى يشهد على جميع أعمال الخلائق. لذلك ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله عصمنا وطهرنا ثم جاء وجعلنا شهداء على جميع خلقه. شوف الإمام ربط بين العصمة وبين ماذا؟ وبين مقام الشاهدية. لماذا؟ لأن مقام الشاهدية لا يعطى إلا للمعصوم الذي لا يكون في معرض الاشتباه وفي معرض الخطأ في مقام تحمل الشهادة أو في مقام أدائها. إذا المقام الشاهدية الذي نعتقد به بالنسبة للمعصومين عليهم السلام يرتكز على عنصرين أساسيين: عنصر العلم والإحاطة بعوالم الملك والملكوت، والعنصر الثاني هو عنصر العصمة. هذا هو مقام الشاهدية الذي نعتقد به بالنسبة للمعصومين. بعد بيان هذا المقام انجي إلى بيان النقطة الثالثة والأخيرة، وهي بيان أهمية الاعتقاد بمقام الشاهدية في حياة الإنسان. مقام الشاهدية من المقامات العقائدية التي ينبغي على الإنسان أن يعتقد بها اعتقادا راسخا واعتقادا جازما. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول الابتعاد عن متاهات الانحراف يتوقف على الاعتقاد بمقام الشاهدية. لما الإنسان يعتقد في نفسه اعتقادا راسخا بأن المعصوم عليه السلام مطلع على جميع دقائق حياته، مطلع على جميع جزئيات حياته، سلوكياتي مع زوجتي المعصوم يطلع عليها، سلوكياتي مع أصدقائي المعصوم يطلع عليها، أفكاري المعصوم يطلع عليها، مبادئي المعصوم يطلع عليها، اطلاع بها. سماع ابن مهران يقول: كنت مع الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وكنا جمعا من الشيعة، فالتفت الإمام الصادق إلينا وقال: ما لكم تسوؤون رسول الله؟ يقول: قال إليه رجل: جعلت فداك يا ابن رسول الله، وكيف نسوء رسول الله؟ قال: أما علمتم بأن أعمالكم تعرض على رسول الله، فإذا رأى فيها معصية ساءه ذلك، فلا تسوءوه وتروه. الإمام الصادق عليه السلام يقول: أيها الشيعة، كل أعمالكم، كل سلوكياتكم، كل أفكاركم، كل ما تعتقدون به يعرض على الرسول الأعظم ويعرض على السادة المعصومين. من هنا الإنسان يحتاج إلى الاستشعار بمقام الشاهدية. كل فعل أقدم عليه لا بد أن أستشعر بأن الرسول يراقب أفعالي، بأن الإمام يراقب أفعالي. المرأة عندما تفعل أفعالا معينة، عندما تلبس لباسا معينا، عندما تتكلم وتخاطب رجلا معينا، لا بد أن تلحظ جميع تصرفاتها وتستشعر بأن الصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها مطلعة على كل حركاتها وعلى كل سكناتها. ابصر عندنا حالة استشعار بمقام الشاهدية أن المعصومين يراقبون أفعالنا، يراقبون سلوكنا، يراقبون أفكارنا. إذا صار الإنسان يعيش حالة الاستشعار وحالة الاعتقاد الراسخ بمقام الشاهدية صانه ذلك عن الانحراف، أبعده ذلك عن الانحراف. الإنسان الذي يعرض كل أفعاله على الموازين الشرعية ويستشعر بأن المعصوم يلاحظه وسيعرض عليه العمل الذي سيعمله، هذا الإنسان يكون بعيدا عن متاهات الانحراف. الاعتقاد بمقام الشاهدية يبعد الإنسان عن متاهات الانحراف. تعميق الاعتقاد بهذا المقام هذا أولا. ثانيا الارتباط بصاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، وهو شاهد عصرنا الآن، شاهد زماننا، الشاهد على كل أعمالنا فعلا هو الإمام صاحب العصر والزمان. نعم الأعمال هم تعرض على غيره، ولكن الشاهد الأول، لأن الرسول شهيد عليهم عليهم السلام، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الإمام صاحب العصر والزمان هو الذي تعرض عليه الآن جميع أعمالنا. سمعت الرواية قبل قليل عن الصادق عليه السلام، فإذا مضى الإمام الذي من قبله، يعني الإمام العسكري عليه السلام، رفع لهذا منارا من نور ينظر به جميع أعمال الخلائق. اعتقدوا أيها الإخوة أيتها الأخوات، كل حركاتكم، كل سكناتكم، كل أنفاسكم، كل أفكاركم، كل سلوكياتكم، كل أقوالكم، كلها تعرض على الإمام الحج عليه السلام. شلون أنا أكون الارتباط بالإمام الحج الذي تعرض عليه أعمالي؟ تكوين الارتباط بالإمام الحجة عن طريق البحث في علامات الظهور كما هو الآن مشهور على عند الناس. شنو والله هذه علامة ظهور أو مو علامة ظهور؟ يلا خلينا نشوف هذه من علامات آخر الزمان أو مو من علامات آخر الزمان؟ هذه العلامة بالله من علامات ظهور الإمام الحجة أو لا؟ ليس هذا هو الارتباط بالإمام الحجة. ليس الارتباط بالإمام الحجة هو البحث في علامات الظهور. علامات الظهور لا تربطنا بالإمام الحجة. هذا بحث مطلوب، لا نقول بأنه ليس مطلوب، ولكنه لا يربطنا بالإمام الحجة. الذي يشدنا بالإمام الحجة ويربطنا بالإمام الحجة هو الاعتقاد بمقام شاهديته، وبأنه يرى جميع أفعالي ويرى جميع سلوكياتي ويسمع جميع أقوالي. إذا اعتقدت بهذا الاعتقاد وصرت أراقب أفعالي وأقوالي حتى يكون الإمام الحجة شهيدا على الأعمال الحسنة، شاهدا على المبرات، شاهدا على طاعاتي، شاهدا على سلوكيات الحسنة، هذا هو الذي يربطني بالإمام الحجة. لا أن الذي يربطني بالإمام الحجة البحث في علامات الظهور. سيدنا فالله هذه السنة كأن علامة من علامات الظهور صايرة. وين الكتب اللي تبحث عن علامات الظهور يشتريها الناس ويقتنوها ويقرؤون فيها؟ مو هذا الارتباط بالإمام الحجة. الارتباط بالإمام الحجة هو الاعتقاد بشاهديته على جميع أقوالنا. أيها الإخوة، كل أقوالنا عنده، كل أفعالنا مرصودة لديه، كل أقوالنا يرصدها الإمام، كل سكناتنا تعرض على الإمام صلوات الله وسلامه.
سلامه عليه، فإذا كان فيها من الطاعات أدخلنا السرور على قلبه، وأما إذا كانت أعمالي كلها أخطاء، كلها سيئات، كلها انحرافات، كلها تعلق بملذات الدنيا، فإن هذا يثير قلب الإمام عليه السلام ويؤلم قلب الإمام عليه السلام. مثل هذا الإنسان الذي يملأ قلب الإمام صيحا، يملأ قلب الإمام ألما، يملأ قلب الإمام جراحا بأفعاله السيئة، بتصرفاته الموبقة، مثل هذا الإنسان لا يمكن أن يرتبط بالإمام الحجة ولا يعيش اعتقادا بشاهدية الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. إذن الإمام هنالك عمود من نور يرى فيه جميع أعمال الخلائق، بل يرى فيه عالم الملكوت. هذا العمود النوري الذي عند الإمام يرى الإمام من خلاله عالم الملكوت. نحن ما نراه الآن هذا عالم الملك، عالم الملك هو ما نلمسه، هو ما نشاهده. هناك عالم وراء هذا العالم اسمه عالم الملكوت، هذا العالم لا ينكشف إلا للإمام المعصوم. لذلك تشوفه وهو يطوف حول البيت الحرام يلمح جبرائيل واقفا عند الكعبة. أنا لا أرى جبرائيل وغيري لا يرى جبرائيل، لأن جبرائيل من عالم الملكوت. من الذي يرى جبرائيل أمامه وبعينيه وببصيرته؟ هو الإمام المعصوم عليه السلام. يرى جبرائيل واقفا عند الكعبة وهو يخاطبه: سيدي يا أبا عبد الله، حل من إحرامك واجعلها عمرة مفردة، فإن القوم قد عزموا على قتلك ولو كنت متعلقا بأستارك. الله أكبر. إمامنا الحسين لا يجد مأوى يروي إليه، لا يجد كهفا يلجأ إليه، طريد عند بيت الله الحرام، إلى أين يذهب؟ إلى أين يتوجه؟ بعث يزيد بمجموعة من الرجال وأمرهم أن يقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأسار الكعبة. لحبي عليك أبا عبد الله. اتطوروا شيعة، شنو حالة الأطفال، شنو حالة النساء وهن يرون الحسين ينقلهن من بلد إلى بلد لا مأوى يأوي إليه. أمر الحسين بتجهيز الهواجس والمحامل. تقول الرواية صارت الهواجس والمحامل تجهز، ووضع كرسي للإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، جلس على الكرسي وصار ينظر شلون تجهز الهواجس والمحامل. تقول الرواية لما كانت الهواجس والمحامل تجهز، كل وقت آخر تخرج علوية بيد هاشمي علوي يصعدها هودجها. الآن خرجت ليلى بيد الأكبر أصعدها هودجها، شوية طلعت رملة بيد القاسم أصعدها هودجها. كل امرأة علوية تخرج بيد علوي هاشمي. تقول الرواية بينما الإمام الحسين جالس وإذا برجل قد أقبل إليه قال: سيدي ومولاي أبا عبد الله، إن أختك الحوراء زينب تقول: من يصعدني هودجي؟ من الذي يصعدني ناقتي؟ أين أخي الحسين؟ لم يأتي إليه. تقول الرواية التفت الحسين قال: أين أخي أبو الفضل العباس؟ هو كافلها، هو حاميها، أخي أبا الفضل اذهب إلى أختك زينب. ها تصور في عمواني أقبل مولانا العباس قال: أخي زينب، أخي زينب لا تخافي ولا ترتاعي، أنا حاميك، أنا كافلها. العباس امامها، الاكبر عن يمينها، القاسم عن شمالها، سيوف بني هاشم تدق عنها يمنة ويسرى. لكن شيع الوالين نسألكم، ها كيف خرجت مولاتنا زينب من الارض كربلاء؟ شلون خرجت زينب؟ اقول لك شلون خرجت، وزجر يضربها بالصاب على بدنها، والشمر يسب اباها، والاطفال يتصارخون وحسينا. والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه، اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، سيما من سألنا الدعاء، اللهم من عليهم بالصحة والعافية والشفاء العاجل يا رب العالمين. اللهم احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.